الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السابع عشر من القسم الثاني من كتاب شرح الكافية لرضي الدين الإسرابادي. نواصل القراءة تحت عنوان عمل المصدر وما يتعلق به من أحكام. وسيبويه والخليل جوزا إعمال المصدر المعرف باللام مطلقا نحو قوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. فينبغي على هذا أن يجوز عجبت من الضرب كزيدا على أن الكاف مفعول. والمبرد منعه قال لاستفحال الاسمية فيه، قال وفي قوله أعداءه أي في أعدائه، قال أو يكون منصوبا بمصدر منكر مقدر أي ضعيف النكاية نكاية أعداءه، فيضمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه. قوله وإن كان مطلقا أي مفعولا مطلقا، فالعمل للفعل، وإنما كان العمل للفعل المقدر لما ذكرناه من تعذر تقدير المفعول المطلق بأمنع الفعل، سواء كان الفعل ظاهرا أو مضمرا جائز الإظهار، وأما إن كان واجب الإضمار فيجيء الكلام عليه، وهو قوله وإن كان بدلا منه فوجهان. اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة، إذ لو كان لم يقدر الفعل قبله كما مر في باب المفعول المطلق فلم ينتصب، بل يكون بدلا من الفعل إذا صار اسم فعل كما مر، وإنما يقال له بدل من الفعل مجازا إذا لم يجز إظهار الفعل مكانه، فكأنه بدل منه لما لم يجز أن يجمع بينه وبين الفعل لفظا كما لا يجمع بين البدل والمبدل منه. فإذا حذفت الفعل حذفا لازما فعند سيبويه الناصب هو المصدر لكونه كالقائم مقام الفعل نحو ضربك زيدا أيضرب زيدا ضربا، فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل لا لتأويله بأنوى الفعل. ودليل كونه كالفعل امتناع استعمال الفعل معه، وذلك بإضافته إلى الفاعل كما ذكرنا في المفعول المطلق. وقال السرافي بل العامل هو ذاك المقدر، فعلى مذهبهما يجوز تقديم المنصوب على المصدر، لأنه إما عامل لا بتقدير أن وهو المانع من تقديم المعمول، وإما غير عامل. قال المصنف وإن لم يكن حذف الفعل حذفا لازما كما في ضربا زيدا إذ يجوز اضرب ضربا زيدا، فالعمل للفعل لا للمصدر. والظاهر من كلام النحاة أن المفعول المطلق المحذوف فعله لازم كان الحذف أو جائزا فيه خلاف، هل هو العامل أو الفعل هو العامل، والأولى أن يقال العمل للفعل على كل حال، إذ المصدر ليس بقائم مقامه حقيقة بل هو كالقائم مقامه كما ذكرنا. والتصوير يمنع المصدر من العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصوير الذي لا يدخل الأفعال، ومن ثم يمنع الوصف ثلاثتها من العمل. ويجوز حمل توابع ما أضيف إليه المصدر على اللفظ وهو الأرجح لقصد المشاكلة في ظاهر الإعراب، وإنما يصار إلى المحل إذا تعذر الحمل على اللفظ الظاهر كما مر في باب الاستثناء. وتحمل التوابع على محل المجرور أيضا خلافا للجرمي في الصفة، قال لأن الصفة هي الموصول في المعنى والعامل فيهما واحد. قال ابن جعفر هذه العلة موجودة في التأكيد وعطف البيان أيضا بخلاف البدل فإنه جملة أخرى، والعامل فيه غير العامل في الأول عنده، وكذا في عطف النسق. قال الأندلسي الظاهر من كلام سيبويه منع الحمل على موضع المجرور باسم الفاعل وبالصفة المشبهة وبالمصدر، فإن جاء ما يوهم على المحل أضمروا له ناصبا أو رافعا إما فعلا أو منوى من جنس ذلك المضاف. ويجوز مثل هذا الإضمار لقوة القرينة الدالة، وهذا الذي ذكره سيبويه هو الحق، لأنه إنما يترك الظاهر إلى المقدر إذا كان المقدر أقوى من الظاهر من حيث كونه إعرابا والظاهر حركة بناء، كما في يا زيد الظريفة، أو إذا تعذر الحمل على الظاهر كما مر. فقوله حتى تهجر في الرواح وهاجه طلب المعطل حقه المظلوم، إنما ارتفع المظلوم فيه لكونه فاعل حقه، أي غلبه المظلوم بالحق. ويعمل اسم المصدر عمل المصدر، وهو شيئان، أحدهما ما دل على معنى المصدر مزيدا في أوله مين كالمقتل والمستخرج، والثاني اسم العين مستعمل بمعنى المصدر كقوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة، أي إعطائك، والعطاء في الأصل اسم لما يعطى. ويستعمل المصدر بمعنى اسم الفاعل نحو ماء غور أو ظائر، وبمعنى اسم المفعول كقوله دار لسعدى إذ هي من هواك، فيستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع اعتبارا للأصل، ويجوز تثنيته وجمعه أيضا، ويجوز أن يكون محذوف المضاف أي ماء ذو غور ومن ذوات هواك، وفي التقدير الأول مبالغة كأن ذا لحدث تجسم من الحدث لكمال اتصافه به. عنوان المشتقات: اسم الفاعل تعريفه وصيغه المختلفة. قوله اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث، وصيغته من الثلاثي المجرد على فاعل، ومن غير الثلاثي على صيغة المضارع بنية مضمومة وكسر ما قبل الآخر. قوله ما اشتق من فعل أي مصدر، وذلك على ما تقدم أن سيبويه سمى المصدر فعلا وحدثا وحدثانا، والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو ضرب ويضرب، وإن كان مذهب السرافي أن اسم الفاعل واسم المفعول مشتقان من الفعل والفعل مشتق من المصدر، أن الضمير في قوله لمن قام به راجع إلى الفعل، والقائم هو المصدر والحدث. قوله لمن قام به، الأولى أن يقول لما قام به، وذلك لما ذكرناه أن المجهول أمره يذكر بلفظه ما، ولعله قصد التغليب. ويخرج بقوله لمن قام به اسم المفعول والآلة والموضع والزمان، ويدخل فيه صفة مشبهة، ولا يشمل جميع أسماء الفاعلين نحو زيد مقابل عمرو، وأنا مقترب من فلان ومبتعد عنه ومجتمع معه، فإن هذه الأحداث نسبة بين الفاعل والمفعول لا تقوم بأحدهما معينة دون الآخر. قوله بمعنى الحدوث يخرج صفة مشبهة، لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث ولا الاستمرار، وإن قصد به الحدوث ردت إلى صورة اسم الفاعل، فتقول في حسن حاسن الآن أو غدا. قال تعالى في ضيق لما قصد به الحدوث وضائق به صدرك، وهذا مضطرب في كل صفة مشبهة. ويخرج بهذا القلب أيضا ما هو على وزن الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث نحو فرس ضامر وشاذب ومقور، وعذره أن يقال إن قصد الاستمرار فيها عارض ووضعها على الحدوث، كما في قولك الله عالم وكائن أبدا وزيد صائم النهار وقائم الليل. قوله الثلاثي المجرد أي غير المزيد فيه نحو أخرج واستخرج. قال المصنف وبه سمي أي بلفظ الفاعل الذي هو وزن اسم الفاعل الثلاثي لكثرة الثلاثي، فجعلوا أصل الباب له، فلم يقولوا اسم المفعل والمستفعل. وفيما قال نمر لأنه ليس القصد بقولهم اسم الفاعل اسم الصيغة الآتية على وزن اسم الفاعل ولا المستفعل، بل المراد اسم ما فعل الشيء. ولم يأتي المفعل والمنفعل والمتفعل بمعنى الذي فعل الشيء حتى يقال اسم المفعل، بلى لو قالوا إنهم أطلقوا اسم الفاعل على من لم يفعل كالمنكسر والمتدحرج والجاهل والضامر، لأن الأغلب فيما بني لهذه الصورة أن يفعل فعلا كالقائم والقاعد والمخرج والمستخرج لكان شيئا. قوله ومن غير الثلاثي يشمل الثلاثي ذا الزيادة والرباعي المجرد والملحق بالرباعي ومتشعبة الرباعي لكون الجميع بوزن مضارعه المبني للفاعل ميم مضمومة في موضع حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، وإن لم يكن في المضارع مكسورا كمتدحرج ومتضارب، وربما كسر ميم مفعل إتباعا للعين أو تضم عينه إتباعا للميم، قال في منتن منتن ومنتن، وربما استغنى عن مفعل بفاعل نحو أعشب فهو عاشب وأورث فهو وارث وأنفع فهو يافع. ومنه قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح على بعض التأويلات. وقد استغني عن مفعل بكسر العين بمفعل بفتحها في نحو أسهب فهو مسهب وأحصن فهو محصن وألفج أي أفلس فهو منفج. قالوا وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو ماء دافق أي ماء مدفوق وعيشة راضية أي مرضية، والأولى أن يكون على النسب كنابل وناشب، إذ لا يلزم أن يكون فاعل الذي بمعنى النسب مما لا فعل له كنابل، بل يجوز أيضا كونه مما جاء منه الفعل فيشترك النسب واسم الفاعل في اللفظ. وكذا قيل يكون اسم الفاعل بوزن المفعول كقوله تعالى إنه كان وعده مأتيا أي آتيا، والأولى أنه من أتيت الأمر أي فعلته، فالمعنى أنه كان وعده مفعولا كما في الآية الأخرى. عنوان عمل اسم الفاعل وشرطه. قوله ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو ما، فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى خلافا للكسائي، وإن كان معمول آخر فبفعل مقدر نحو زيد معطي عمرو دراهما أمسي، فإن دخلت اللام مثل مررت بالدار بأبوه زيدا أمسي استوى الجميع. إنما اشترط فيه الحال أو الاستقبال للعمل في المفعول لا في الفاعل كما ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج في الرفع إلى شرط زمان، وإنما اشترط أحد الزمانين لتتم مشابهته للفعل لفظا ومعنى، لأنه إذا كان بمعنى الماضي شابهه معنى لا لفظا لأنه لا يوازنه مستمرا، وقد ذكرنا في باب الإضافة أنه لا يحتاج بالرفع إلى شرط زمان، وقد ذكرنا هناك كثيرا من أحكامه المحتاج إليها هنا فليرجع إليه. قوله والاعتماد على صاحبه. اعلم أن اسم الفاعل والمفعول مع مشابهتهما للفعل لفظا ومعنى لا يجوز أن يعمل في الفاعل والمفعول ابتداء كالفعل، لأن طلبهما لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما، لأنهما وضعا على ما ذكرنا من الذات المتصفة بالمصدر إما قائما بها كما في اسم الفاعل أو واقعا عليها كما في اسم المفعول، والذات التي حالها كذا لا تقضي إلى فاعلا ولا مفعولا، فاشترط للعمل إما تقويها بذكر ما وضع محتاجين إليه وهو ما يخصصهما، وذلك لأنهما وضع لذات مبهمة متصفة بالحدث الذي اشتق منه مذكور قبلهما ما يخصصهما كرجل ضارب أو مضروب، بخلاف الآلة والموضع والزمان كالمضرب والمضرب، فإنها وضعت للذات المبهمة المتصفة بحدثها غير المختصة بما يعينها قبله، وإما وقوعهما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرفي الاستفهام والنفي، ويعني بصاحبه المبتدأ إما في الحال نحو زيد ضارب أخواه، أو في الأصل نحو كان زيد ضاربا أخواه وظننتك ضاربا أخواك وإن زيدا ذاهب غلاماه، والموصوف نحو جاءني رجل ضارب زيدا، وذا الحال نحو جاءني زيد راكبا جملا. قال المصنف: إنما اشترط الاعتماد على صاحبه لأنه في أصل الوضع وصف، فإذا أظهرت صاحبه قبله تقوى واستظهر به لبقائه على أصل وضعه فيقدر حينئذ على العمل. وقال ابن مالك: وهو حال كونه خبرا للمبتدأ، أو حالا أيضا معتمدا على الموصوف لكنه مقدر وفيه تكلف، ولا سيما في الحال، فإن مجيء الحال جامدا موصوف بالمشتق كقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا قليل، وهو الذي يسمى بالحال الموطئة. قوله أو الهمزة أو ما، هذا هو الثاني، والأولى كما قال جزولي حرف الاستفهام أو حرف النفي، ليشمل نحو هل ضارب زيدان، ولا ضارب أخواك، ولا مضروب أبواك، ولا ضارب زيدا، وإن قائم أبواك. وقد يكون النفي غير ظاهر بل هو مؤول به، نحو إنما قائم الزيدان، أي ما قائم إلا الزيدان. ويقدر الاستفهام أيضا نحو قائم الزيدان أم قاعدان. والأخفش يجوز عمله من غير اعتماد على شيء من الأشياء المذكورة، نحو قائم الزيدان كما مر في باب الابتداء. قوله وإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا، يعني يجب أن يضاف إلى ما يجيء بعده مما يكون في المعنى مفعولا، نحو ضارب زيد أمس، وتكون إضافته معنوية، هذا إن جاء بعده ذلك، وإلا جاز ألا يضاف، نحو هذا ضارب أمس، ويرفع مع كونه ماضيا كما تكرر ذكره، ولا ينصب إلا الظرف أو الجار والمجرور، نحو زيد ضارب أمس بالصوت، لأنه يكفيهما رائحة الفعل فيعمل فيهما اتفاقا. وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما يعمل بمعنى الحال والاستقبال سواء، وتمسك بجواز نحو زيد معطي عمرو أمس درهما، وظان زيد أمس كريما، قال تعالى وجاعل الليل سكنا. قال السرافي إن الأبيض هاهما أن يقال إنما نصب اسم الفاعل والمفعول الثاني ضرورة، حيث لم يمكن الإضافة إليه لأنه أضيف إلى المفعول الأول، فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل. قال ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة، ولهذا لم يوجد عاملا في المفعول الأول في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام. وقال أبو علي وجماعة معه: بل هو منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل، كأنه لما قال معطي زيد قيل وما أعطى، قال درهما، أي أعطاه درهما، كقوله في الفاعل ليبكي زيد ضارع لخصومة. فيتخلص بهذا التأويل من الاضطرار إلى إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضي. قال الأندلسي ردا على الفارسي: لا يستقيم ذلك في مثل هذا ظان زيد أمس قائما، لزوم حذف أحد مفعول الظان، والفارسي أن يرتكب جواز ذلك مع القرينة وإن كان قليلا كما يجيء في أفعال قلوب. ويضعف مذهب السرافي قولهم هذا ضارب زيد أمس وعمرا، إذ لا اضطرار هنا إلى نصب عمرا، لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى، ولا استدلال للكسائي في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه، لأنه حكاية الحال الماضية. قال الأندلسي: معنى حكاية الحال أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنك موجود الآن. ولا يؤمن به أن اللفظ الذي في ذلك الزمان محكي الآن على ما تلفظ به، كما في قوله دعنا من تمرتان، بل المقصود بحكاية الحال حكاية المعاني الكائن حينئذ لا الألفاظ. قال جار الله: ومنه ما قال: معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واقع في حال التكلم، كما في قوله تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب، كأنك تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه، تقول: رأيت الأسد فآخذ السيف فأقتله. فإذا تقرر أنه لا يعمل بمعنى الماضي ثبت أن يكون إضافته معنوية يتعرف إذا أضيف إلى المعرفة، نحو: مررت بزيد ضاربك أمس. وأما اسم الفاعل بمعنى الاستمرار فقد تقدم شرحه في باب الإضافة. قوله: فإن دخل اللام استوى الجميع، أي عمل بمعنى الماضي والحال والاستقبال. وقال أبو علي في كتاب الشعر والرماني: إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا، نحو: الضارب زيدا أنسي عمرو. ولم يوجد في كلامهم عاملا إلا ومعناه المعني، ولعل ذلك لأن المجرد من اللام لم يكن يعمل بمعنى الماضي فتوصل إلى إعماله بمعناه باللام، وإن لم يكن مع اللام اسم فاعل حقيقة، بل هو فعل في صورة الاسم كما قد تكرر ذكره. ونقل ابن الدحان ذلك أيضا عن سيبويه، ولم يصرح سيبويه بذلك، بل قال: الضارب زيدا بمعنى ضرب. ويحتمل تفسيره بذلك، أي أنه إذا عمل بمعنى الماضي فالأولى جواز عمله بمعنى الحال والاستقبال، إذ كان مع التجريد يعمل بمعناهما. وجوز المبرد وغيره عمله بمعنى الماضي والحال والاستقبال، واستدلوا بقوله: فبت والهم تغشاني طوارقه من خوف رحلة بين الظاعنين غدا. ويحتمل انتصاب غدا برحلة أو بين وبالظاعنين، والاستدلال بالمحتمل ضعيف، مع أن كلامنا فيما ينصر مفعولا به والظرف يكفيه رائحة الفعل. وإنما عمل ذو اللام مطلقا لكونه في الحقيقة فعلا. وقال الأخفش: إنما نصب ذو اللام بمعنى الماضي تشبيه للمنصوب المفعول، لا لأنه مفعول به، كما في زيد الحسن الوجه، وضعف ما قال ظاهر. ونقل عن المازني أن انتصاب المنصوب بعده بفعل مقدر، وإنما ارتكب ذلك لأن اللام عنده ليس بالموصول كما مر في الموصولات، فليس ذو اللام في الحقيقة عنده فعلا. واعلم أنه يجوز لاسم الفاعل والمصدر المتعديين إلى المفعول به بأنفسهما أن يعمدا باللام، نحو: أنا ضارب لزيد وأعجبني ضربك لزيد، وذلك لضعفهما لفرعيتهما للفعل، كما يجوز أن يعمد الفعل باللام إذا تقدم عليه المنصوب، كقوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون، وقولك: لزيد ضربت. واختصاص اللام بذلك من بين حروف الجر لإفادته التخصيص المناسب لتعلق الفعل بالمفعول. وعندما كان من نحو علم وعرف ودري وجهل بالباء لا غير، نحو: أنا عالم به، لجواز زيادتها مع أفعالها أيضا كما يجي. عنوان: صيغ مبالغة اسم الفاعل أوزانها وعملها. قوله: وما وضع منه للمبالغة كضراب وضروب ومضراب وعليم وحذر مثله، والمثنى والمجموع مثله. أبنية المبالغة العاملة اتفاقا من البصريين ثلاثة، وهذه الثلاثة مما حول إليها أسماء الفاعلين التي من الثلاثي عند قصد المبالغة. قال: فيا لرزان رشحوا بي مقدما على الحرب خواضا إليه الكتائبا. وفي كلامهم: إنه لمن حار بوائكها، أي سنانها. وقال: ضروب بنصر السيف سوق سنانها، إذا عدم زادا فإنك عاقر. وربما بني فعال ومفعال وفعول من أفعل، نحو حساس ودراك من أحس وأدرك. وقال: شم النهاوين أبدان الجزور، مخاميس العشيات لا خور ولا قزن. جمع مهوان من أهانة. قال سيبويه: فاعل إذا حول إلى فعيل أو فعل عمل أيضا. وأنشد: حتى شآها كليل موهن عمل باث اضطرابا وبات الليل لم يمني. فكليل مبالغة كال يعني البرق، وشآها أي ساقها، والضمير للأتم. ومنع ذلك غير سيبويه وقالوا إن موهنا ظرف لشآها، لأن كليل لازم، ولو كان لكليل أيضا فلا استدلال فيه، لأنه ظرف يكفيه رائحة الفعل. واعتبر له بأن كليل بمعنى مكل، فموهنا مفعوله على المجاز كما يقال أتعبت يومك، ففعيل إذن مبالغة مفعل. قلت: لا استدلال بالمحتمل، ولا سيما إذا كان بعيدا. واستدل سيبويه على عمل فعل بقوله: حذر أمورا ما تخاف وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. ومنعه غيره وقال: إن البيت مصنوع. يروى عن اللاحقي أن سيبويه سألني عن شاهد في تعدي فعل فعملت له هذا البيت. أما إذا لم يكن فعيل وفعل مما حول إليه اسم الفاعل كنظيف وكريم وطب وفطن، فلا خلاف في أنهما لا ينصبان، إذ كلامنا في أبنية مبالغة لا في الصفات المشبهة. وقد جاء فعيل مبالغة كقوله تعالى: عذاب أليم على رأي، وقوله: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. وأما الفعيل بمعنى المفاعل كالجليس والحليف فليس بالمبالغة، فلا يعمل اتفاقا. وعند الكوفيين لا يعمل شيء من أبنية المبالغة لفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل، وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل مقدر. وقال البصريون: إنما تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في المعنى ذلك النقصان، وأيضا فإنها فروع باسم الفاعل المشابه للفعل، فلا تقصر عن الصفة المشبهة في مشابهة اسم الفاعل، ومن ثم لم يشترط فيها معنى الحال والاستقبال كما لم يشترط ذلك في الصفة المشبهة. وقال ابن بابشاذ: لا تعمل بمعنى الماضي كاسم الفاعل، والأبيات المنشدة ظاهرة في كونه للإطلاق المفيد للاستمرار. ويعمل مثنى المبالغة ومجموعها صحيحا كان أو مكسرا. قال: ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. وتقديم منصوب أبنية مبالغة عليها جائز كما في اسم الفاعل، ومنعه الفراء لضعفها، وهذا دليل على أن العمل لها عنده. قوله: والمثنى والمجموع مثله، أي يعملان عمل اسم الفاعل. أما المثنى وجمع السلامة فظاهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل. وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد. قال: ممن حملن به وهن عواقب حبك النطاط فشب غير محبلي. عنوان: حذف النون من اسم الفاعل المجموع. قوله: ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا، يعني بالتعريف دخول اللام، وبالعمل النص كقوله: الحافظ عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف. وذلك لأن اللام موصول وقد طالت الصلة بنصب المفعول، فجاز التخفيف بحذف النون كما حذفت في الموصول في قوله: أدني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفتك الأغلالا، وقال: وإن الذي حانت بفرج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. وأما حذف النون مع الجر كالضارب زيد فللإضافة. انتهى الوجه الأول